بودكاست سكاي نيوز عربية.
هل تذكرون حلقات مسلسل فريندز عندما كان جوي وتشاندلر يربيان بطة ودجاجة؟ ربما كان المشهد غريبا، خاصة عندما يكون داخل شقة سكنية أو بالأحرى داخل مستعمرة إسمنتية كمدينة نيويورك، لكن كذلك تلك الحيوانات الداجنة تعكس جانبا معينا من شخصية الرجل.
لغة الرجال،
لغة الرجال،
لغة الرجال.
أهلا بكم في حلقة جديدة من لغة الرجال، حيث نحاول أن نترجم ما لا يقوله الرجال دائما، ومما قد لا يقوله الرجل أنه أحيانا يشعر بالحرج من الاعتراف بأن حياة المدينة غلبت رجولته إلى حد ما، فتراه يزأر كالأسد وهو يتناول اللحوم الحمراء والمعلاج والكوارع والمخ، ويزمجر كالنمر إذا خالت المائدة أمامه من المحمر والمشمر والبط. لكن على أرض الواقع لو نزل إلى الحقل أو المزرعة، بعض الرجال يمكن أن تغلبه ذات الدجاجة التي كانت لتكون على مائدة أمامه، البعض الآخر يغلبه خروف صغير عصبي، وربما مقاطع الفيديو المضحكة التي تنتشر كل عيد أضحى خير دليل على ذلك. فمتى الرجل يحب تربية الحيوانات الداجنة وماذا تمثل له، ومتى يبتعد عنها؟ مثلا السيد محمد خليل بطريقة ما لم تبعده حياة المدينة كثيرا عن القرية.
بحكم تواجدي الحالي في رومانيا وامتلاكنا لمنزلين أحدهما يقع في الريف بالقرب من مدينة تيمشوارا أقصى غربي رومانيا، هذا الأمر فرض علي نمط من أنماط الحياة الذي جزء منه العيش في الريف. نذهب لزيارة الريف والمكوث هناك لعدة أيام، خاصة أيام العطل أو في أيام عطل نهاية الأسبوع. النقطة الأساسية من الذهاب إلى الريف هي الخروج من جو المدينة، الضغوطات والتوتر التي الأمر الذي يتسم به جو المدينة. نحن نغادر المدينة ونذهب إلى الريف هربا، يمكن القول هربا من هذه التوتر وبحثا عن الراحة. ما يزيد من الراحة هو التعامل مع الحيوانات الأليفة الموجودة في الريف، مع المزروعات، تشعر أننا عدنا إلى البساطة، إلى الجذور. فالعودة إلى الريف بالنسبة لي هي جزء من روتين الراحة الذي أمارسه مع عائلتي. قد لا أمتلك خبرة كبيرة في التعامل مع الحيوانات، ولكنني أستعين بالخبرة التي يمتلكها والد زوجتي في هذا المجال. من أهم النقاط التي اكتسبتها بتعاملي مع الحيوانات هو ذلك الشعور بالراحة عندما أقدم لها الطعام والشراب، ونظرة الرضا التي تظهر على وجوه تلك الحيوانات عندما أقدم لها هذا الأمر. وأحيانا عندما أغيب عنها لفترة، لا أعلم، قد أكون مخطئ، لكن أشهد، يعني أشاهد في عيونها نظرة اشتياق. هي ليست، قد لا تكون اشتياق لي كشخص ولكن للطعام والشراب، ولكن تلك النظرة فيها نوع من الامتنان، وهذا أمر بالنسبة لي جميل. يعني أشعر أنني بالتعامل مع الحيوانات في القرية أنها فترة من فترات العلاج أو الاستشفاء من ضغوطات المدينة.
إن لم يكن محمد خليل ابن قرية في الأصل، فالسيد أمير عبد الله ابن قرية فعلا، وبحكم عمله وسفره فقد باعدته الحياة كثيرا عن أجواء القرية. فهل فعلا ألف حياة المدينة أم ما زال لا يخجل من المواشي؟
الحقيقة أستاذ أشرف هو سؤال عاطفي بامتياز، لأنه أنا تربيت وترعرعت في مناطق ريفية تقريبا لا يخلو بيت من هذه البيوت، أو لا تجد شخصا في هذه المناطق الريفية وفي هذه البيوت لم يكن له ارتباط بالمواشي وبالحيوانات الداجنة وبالدجاج وبالحمام. ولعله ترى يعني كثير من المشاهد تزاحمت في ذاكرتي عن حياتي السابقة قبل أن أنتقل إلى المدن الكبيرة وتنقل في بلاد المهجر، وكثير كثير من المشاعر. وعلى فكرة، على ذكر المواشي، تذكرت أنه نحن نملك كان مجموعة من المواشي، ابتدأت بتقريبا بقرة واحدة ثم تحول إلى قطيع من البقر، وكانت أصلا بالمصادفة أن يمتلك والدي مواشي، لأنه كان في الحقيقة موظف حكومي وتأكد بأنه هذه الحيوانات لها ارتباط كبير بالإنسان، وبالذات في البيئة التي ترعرعت فيها وفي الأرياف، وكانت تمتلك هذه الحيوانات أسماء، وكان الرجل ما أن يقف وينده باسم البقرة أو كذا تجد أنها استمعت إلى اسمه وأقبلت عليه بشغف كبير. تربيت في بيئة إن أحب المواشي، ولكن تقريبا في ذاكرة كل من تربى مثلي في الأرياف ومن المشاهد لا يمكن لأحد أن لا يتذكرها، هو يعني كان دائما قدوم المواكب من المواشي ومن الأغنام والحيوانات الضأن وكذا اللي تأتي عند الغروب، لأن دائما الرعاية يرجعون إلى البيوت عند الغروب، وتجد يعني قطيع من الحيوانات اللي كانت في المراعي تعود إلى القرية، وخلفها سحابة كثيفة من الغبار، وتحس إنه حتى هذه الحيوانات إنما يعني تأتي إلى أصحابها بشغف كبير، وذلك الارتباط قد يكون بعض الشيء عاطفي ولا مبالغة في ذلك. أنا تربيت في مثل هذه البيئة، وأذكر كان لا يخلو بيتا من وجود عنزة أو نعجة في البيت، وكان الناس يعني علاقاتهم العاطفية كبيرة جدا بحيواناتهم، والدجاج أيضا لا يخلو.
السيد علي قرمان ابن مدينة ويعيش في مدينة، بل حتى في مسقط رأسه في نابلس بفلسطين، يسمونهم بالمدن. لكن رغم ذلك فإن طفولته التي قضاها في أحضان الأغوار صبغت شيئا على شخصيته اليوم مع الحيوانات الداجنة.
بعيش حاليا في عمان، عشت طفولتي أغلبيتها في فلسطين خاصة في نابلس. كل سفرة كنا ننزل فيها بالعطلة الصيفية على نابلس كنت دائما أربي صيصان، أربي دجاج، عصافير، طيور، جميع الأنواع، بط. وإجت فترة كنا نجيب فيها كلاب وبسس وهاي الأمور كلها، يعني أغلبية الحيوانات لا نعتبر الأليفة ربيناها كبرناها. كانت الحياة صراحة كتير جميلة زمان وإحنا صغار، ما كان في أشياء تلهي الإنسان زي هلأ التكنولوجيا وهاي الأمور. وقبل كل ما تخلص كل عطلة صيفية كنا دائما لازم ننزل على الغور قبل ما ننزل على عمان، نقعد بالغور أسبوع زمان، نعيش في الأجواء اللي نحكي الريفية بين الشجر والبيوت القديمة. ما كان في تكنولوجيا، كانت كل الأمور بس نباتات، زراعة، خضار، ثمار، وكان في حيوانات. فكانت يعني الحياة هيك عفوية جميلة، كل الناس بتعرف بعض حولين بعض، كلهم بكون في عندهم كرم، تحسش في عند الناس إنه حقد أو كراهية. وخلال الفترة لنحكي فترة الصغر قبل ما نكبر كنا عايشين في منطقة اسمها اليادودة، كنا دائما بأجواء العيد قبل كل عيد دائما لازم نجيب خروف ونخليه عنا بالحوش يقعد تقريبا لو يقعد أسبوع زمن. قبل الذبح بالعيد الأضحى كنا دائما لازم نتصور مع الخروف ونعطيه اسم ونلعب معه وهيك، يعني كانت عنا ذكريات وصور قديمة لهاي الشغلات، الواحد كل ما يشوفها بصير يتذكر الماضي. كنا مرة ربينا، كنا دائما فترة زمان كان في الصيصان الملونة، كنا دائما نشتري صيصان ملونة يقعد يوم ويومين ويموت، وكنا نربيهم إشي تاكله بس وإشي يضيع في الحوش وما نلاقيه.
ابقوا معنا مستمعينا الكرام، فاصل قصير نعود بعده إلى الجزء الثاني من هذه الحلقة. أهلا بكم من جديد. حديثنا مستمر عن تقبل الحيوانات الداجنة، فكل رجل تقريبا في قلبه مكان للحوم حمراء كانت أو بيضاء.
وبالنسبة إلي مدى أحب اللحوم، فجودة اللحم تلعب دور في هذا المجال، كلما كانت متوفرة اللحوم ذات جودة جيدة وطبعا بوجود الطباخ الماهر تصبح بالنسبة لي أصبح عاشق للحم. ولكن إن غابت جودة اللحم أو غاب الطباخ الماهر فأنا أتحول إلى كائن نباتي لفترة، ولكن هي فترة مؤقتة لا تطول حتى يعني تتوفر اللحم الجيدة ويتوفر الطباخ الماهر. والحمد لله رب العالمين أن في رومانيا اللحوم الجيدة متوفرة وبسعر مقبول جدا، قد يعتبر من الأرخص أوروبيا، والزوجة التي تتقن الطبخات العربية والرومانية، فبالتالي فأنا أعتبر نفسي عاشق للحوم.
علاقتي باللحوم الحقيقة وأكل اللحوم يعني هي من الأشياء المفضلة، ولعلي تربيت كما قلت لك في بيئة فيها كثير من اللحوم، وتكاد تكون المائدة عندنا معتمدة اعتماد كلي على اللحوم، فأنا من المحبين للحوم لدرجة كبيرة جدا، وكما قلت لك في تربينا عليها ووارثنا في كثير من موائد اللي عندنا هي تعتمد اعتماد كلي على اللحوم. يعني
بالنسبة للحوم الحمد لله يعني جميع الأنواع بحبها، اللحوم البيضاء، اللحوم الحمراء، بجميع أشكالها، ما في إنه والله تمييز بين إشي أو إشي، بس كل لنحكي كل نوع لحوم في إله مناسبة، بيكون في إله طريقة للطبخ. يعني عادة ستيك يكون مثلا لحوم برازيلية، للمشاوي لحم خروف أسترالي صراحة بيكون الفخذ، يعني أسكى أنواع اللحم، الصاجيات بجميع أنواعها سواء بالجاج سواء باللحم سواء بالروبيان.
حسناً، بما أن للحوم مكان في القلب، هل يتصور ابن المدينة نفسه يعيش في أحضان الطبيعة بين تلك الحيوانات؟
لا أتصور نفسي أعيش في مزرعة لفترة طويلة لسبب أنني أحب جو المدينة. أنا أعتقد أنني كائن أحب المدينة، ولكن بحاجة إلى فترة من فترات الراحة والاستجمام والاسترخاء والاستشفاء في القرية أو في الجبل أو الذهاب إلى البحر، ولكن ليس أن أعيش هذا النمط كنمط حياة مستمر. كنمط حياة لا، جو المدينة يناسبني أكثر، بالذات المدن الهادئة وليست المدن المكتظة. المدينة التي أقطن فيها في تيمشوارا مدينة تعتبر مدينة هادئة نسبيا في رومانيا، حتى أهلها يتميزوا بهذه الصفة. يعني أعتبر مدينة تيمشوارا هي قرية كبيرة، ولكن لا أتصور نفسي أعيش في قرية لطيلة حياتي أو في فترة طويلة.
طبعا أستاذ أشرف، إنه أنا ممكن أعيش يعني جل حياتي كما يقال وبدون مبالغة. طفولتي كانت في أماكن ومساحات خضراء ومزارع، وفي واحد من أكبر المشاريع اللي كانت موجودة إن لم تكن على مستوى العالم، كان مشروع الجزيرة، واحد من المشاريع الضخمة جدا واللي هي فيها كثير من المزارع. كما أنا وعائلتي نمتلك مزرعة على ضفاف النيل الأزرق، وعندي استعداد أن أعيش حياتي جميعا، لأنك داخل هذه المزرعة في أماكننا قد توفر لنفسك كل ما تريد. يعني المزارع قد تعطيك الهدوء الكامل والمشاهد الخضراء والمياه التي تريح نفسك كثيرا، كما توفر لك المأكل والمشرب، وأيضا توفر لك الأموال من مبيعات الزراعة ومن الإنتاج الزراعي والإنتاج الحيواني أيضا. لو كتب لي أن أعيش في مزرعة فعلا لجعلت لي كوخا حتى ولو بيتا متواضعا في مزرعة وسط الحيوانات، وسط الأجواء الخضراء والمياه. يعني لربما تفيض مشاعرنا لدرجة أن نكتب شعرا يعني. فأتمنى يعني فعليا ولا أمانع فأنا أعيش في مزرعة لفترات طويلة جدا، أو حتى لما تبقى من باقي العمر.
أمنية حياتي إني أعيش مثلا الفترة هلا أعيش إنه بمزرعة يكون كل إشي متوفر، ما في داعي للواحد إنه مثلا يصير يجيب من السوق شغلات مهرمنة. حتى صرنا نسمع آخر فترة إنه في مثلا طيور دواجن مثلا بيكون فيها هرمونات وفيها إبر وأدوية وبتعمل سرطانات، فصار الواحد يكون لا يكون عنده شغلات هو مربيها حتى بكون طعمها غير. اللحم تبعها بيكون كليا بيختلف عن اللي بالسوق، لانه بيكون انت عم خلص معطيه الاكل الصح ومربيه تربية صح. فالحياة الريفية احلى بكتير من حياة المدن صراحة، اهدى بكتير اروق بكتير.
يبقى السؤال الاهم، هل يحب الرجل حيوانا داجنا كما يحب حيوانا اليفا؟ هل يمكن ان يقتني دجاجة او بطة في بيته؟ جوي وتشاندلر على الاقل فعلاها.
يعني اقول لك قصة وهي أقرب للطرافة. وأنا طفل تقريبا في عمر العاشرة تسبب سقوطي في كسر يدي، وكنت في الأرياف. كنا الناس اعتادت على أنه إذا تعرض أحد الناس إلى كسور في اليد أو في الرجل كانت الهدايا إليه دائما ما تكون من الدواجن ومن الحمام، لاعتقاد أنه أكل لحوم الدواجن والحمام يعمل على جبر الكسور بسرعة فائقة. وأنا أتذكر من كثر الهدايا التي أتتني قمت بتربية الدواجن والحمام أيضا، ولا مانع لدي أيضا أن أعيد التجربة إذا ما سمحت الظروف بذلك. أما عن مسلسل فريندز وتربية، صحيح أنه هي فيها كان من واقع درامي، كانت الفكرة جيدة، ولكن طبعا لم تكن واقعية بالكامل. فأنا يعني أحب تربية الدواجن والبط وفي ظروف بيئية تناسبها أيضا، ولا يعني أقوم بحبسها في جدران مغلقة.
بالنسبة لمسلسل فريندز واقتناء حيوان أليف غير مألوف إن أمكننا القول داخل الشقق، قد يكون الأمر هذا فيه محظورات قانونية في بعض البلدان. مثلا في المدينة التي يعيش فيها في رومانيا من الصعب اقتناء مثلا بطة أو دجاجة أو غنمة داخل شقة سكنية، الأمر مسموح مثلا في القرى. لكن أنا أعتقد أن هذا المشهد أحيانا كل إنسان بحاجة أن يقتني شيء يتكلم معه بكل يعني بدون أي تحفظات. الميزة بالحيوان قد لا يبدي شعور ورد فعل، ولكن على الأقل يسمع لك وأنت مطمئن أنه لن ينقل هذا الكلام أو لن يستخدمه ضدك.
بالنسبة لمسلسل فريندز كنا كل سنة دائما لازم أربي صوص لابين ما يكبر يصير جاجة، ف فشعور صراحة حلو يكون عندك في البيت. بطة مرة واحدة بس ربيتها، ما عرفت صراحة كتير أعتني فيها، فبعتها ما خليتها فترة طويلة، إنه بدها عناية أكتر من الدجاج. الصيصان يعني عنايتهم كتير سهلة، ما بدهم هالعناية الكثير زي مثلا البط. البط بدك دائما توفر له مية وأكل، وبدك تدير بالك منه لأنه ممكن يأذي، بينما الدجاجة ما ندر إنها تأذي.
بهذا مستمعينا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. في الختام نرحب دائما باقتراحاتكم، إذا كنتم ترغبون في موضوع معين بإمكانكم أن ترسلوا أفكاركم إلينا عبر رسائل خاصة في صفحاتنا لوسائل التواصل الاجتماعي. صاحبتكم في هذه الحلقة إعدادا وتقديما محدثكم أنا أشرف فارس، نلقاكم في حلقة أخرى من برنامج لغة الرجال، حيث نحاول أن نترجم ما لا يقوله الرجال دائما. في أمان الله.
لغة الرجال.
لغة الرجال.
لغة الرجال.